أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في اللقاء الماضي قد انتهى من التعرض لقضية القراءة بالنسبة إلى المصادر، ويأتي في المرحلة التالية لهذا الأمر هو كيف يدون الباحث المعلومات التي يحصل عليها أثناء قراءته، أي كيفية إثبات هذه المعلومات من أجل الاستفادة منها عند كتابة البحث في المرحلة النهائية، أو كما يعنون عنه أو كما يعنون عفوا في كتب البحث العلمي ببحث تدوين المعلومات. نقول بأن إن الباحث في مرحلة القراءة سيعثر على كثير من المعلومات المرتبطة بالبحث الذي يريد كتابته. وعندما يحصل الباحث على تلك المعلومات فقد ذكروا أن هناك أكثر من طريقة في تدوين تلك المعلومات، الطريقة الأولى هي طريقة البطاقات والطريقة الثانية طريقة الملف. وبنظرة تاريخية يمكن أن يقال بأن هاتين الطريقتين ليستا من الطرق المتعارف فعلها فيما تقدم، وإنما هي طرق حديثة مبتكرة يلجأ إليها الكاتب والباحث باعتبار أن الاستعانة بالذاكرة الإنسانية ليس أمرا متعارفا في هذه المرحلة، فقد يعمد البعض من الناس في الأزمنة السابقة إلى نص لا يتجاوز حجمه عدة أسطر، فيكتب من خلال ما أوتي من ضبط علمي بحثا طويلا يتناول فيه ما يرتبط
بهذا النص من الجوانب المختلفة. وهذا النحو من التعامل قد أوجد لنا آلاف البحوث العلمية أو أكثر من ذلك وهي المعبر عنها بالرسائل. وفي العادة تكون هذه الرسائل صغيرة الحجم، إلا أنها تكون مركزة بدرجة كبيرة. إلا أن هذا النحو والأسلوب في التعامل مع الأفكار قد صار قليلا وربما نادرا، وصار الباحث يحتاج إلى مدة طويلة يجمع فيها المعلومات ليستفيد منها عند كتابة البحث العلمي. ولا يمكنه الاعتماد على الذاكرة في فعل ذلك كما هو واضح الآن. وبغض النظر عن ذلك، أصبح الآن واقع الكتابة العلمية مختلفا والأسلوب الموجود له قوانينه وأساليبه وأدواته، وإن كان يحصل أحيانا أن يلجأ البعض إلى الأسلوب السابق، ولا كلام لنا مع الأول من الأساليب، مع أنه أسلوب قديم، بشرط أن يكون هناك أمانة علمية ومناقشة منصفة وبحث قيم للقضية المثار. وأما في هذه الأيام بحث قيم للقضية المثارة، وأما في هذه الأيام فقد صار المتعارف هو اللجوء إلى الأسلوب الجديد ولعل سائلا يسأل. هل هذا الأسلوب إلزامي بالنسبة للباحث أو هي طريقة من طرق المساعدة التي يستعين بها الباحث من أجل حفظ معلومات بحثه ليس أكثر؟ والجواب عن ذلك قد يقال إنها طريقة للمساعدة وقد يقال إنها طريقة لازمة أما الأول وهو أنها طريقة للمساعدة ففي الحالات التي يكون فيها كاتب البحث قادرا على تنظيم معلومات بحثه من دون الاستعانة بها بهذا الأسلوب أو بهذه الطريقة وإنما يلجأ إليها أو بالدقة يستعملها لأنها أيسر من غيرها من الطرق وأما الحالة الثانية وأما أنها لازمة ففي الحالة التي لا يستطيع فيها الباحث من الحفاظ على معلومات بحثه إلا بالاستعانة بهذه الطريقة انتهى. أما طرق التدوين والاستعانة فقد ذكروا طريقة هي طريقة البطاقات وذكروا طريقة أخرى هي طريقة الملف أما الطريقة الأولى وهي طريقة كتابة معلومات البحث على البطاقة فبيانها أن يقوم الباحث بتجهيز عدد كاف من الأوراق التي تكون بحجم البطاقة، والموجودة في السوق في العادة، يعني المسمات الطرق، ورق الملاحظات أو ما شابه، ليدون عليها المعلومات أما أسلوب تدوين هذه المعلومات على البطاقة فيكون على وجه واحد منها فقط، هذا أولا. وثانيا لكل بطاقة عنوان خاص بها، لكي تتميز عن بقية البطاقات. وثالثا أن تكتب المعلومات الخاصة بالبحث في وسط البطاقة، ورابعا أن يكتب في أسفلها مصدر هذه المعلومات. يعني اسم الكتاب، مع اسم المؤلف، مع رقم الصفحة التي أخذت منها المعلومة. خامسا أن يكون في كل بطاقة اقتباس واحد. في كل بطاقة اقتباس واحد، معلومة واحدة، حتى لو نفس الكتاب، معلومة من هذا الكتاب. فكلما يعني لو أخذ من أبل الكتاب واحد أكثر من معلومة، لكل معلومة بطاقة واحدة. هذا هو الأسلوب الأول. ويوجد أسلوب آخر المعبر عنه بطريقة الملف، ولعل الأسلوب الثاني أقل استعمالا، في الوقت الحالي وهو غلاف من الكارتون توضع فيه المعلومات عن طريق أوراق مثقبة ليكون ملفا خاصا. توضع فيه بعض الأوراق مثقبة في داخل الملف. شو نحن نعبر عنه؟ شو نعبر عنه الآن؟ نعلمه في الدوائر يستعمل، يعني اللي نعبر عنه بأدوات الحفظ. البوم بالضبط، أحسن صوغة البوم نفسه بالضبط، ليعبر بالدوائر يعبر عنها ب يعني ملفات الحفظ، حفظ الأوراق نفس الكلام. هذه توضع فيها الأوراق التي توضع فيها المعلومات الخاصة بالباحث. طبعا هسه هذا الأسلوب لعله أقل استعمالا عندنا، الأسلوب الأول هو الذي يستعمل أكثر. توجد نصائح بالنسبة إلى الأسلوب الأول باعتبار الأسلوب الشائع عندنا الآن في كتابة البحث، وتوجد عدة نصائح ترتبط بالأسلوب الأول. وهذه النصائح الهدف منها هو تسهيل عملية الاستفادة من البطاقات، وهو هذا الأسلوب أو هذه النصيحة، وهو أن يعمد الباحث إلى عدم التفريق بين البطاقات، عدم التفريق بين البطاقات من جهة اللون أو من جهة الحجم. فيكون لونها واحدا وحجمها كذلك. عفواً. الشنو الثاني؟ استعمال قديم، مثل البطاقة صارت أفضل، لأن صارت أكثر شيوعاً. نفس الكلام، لعل ولكن السوق قديم نفس الكلمة، لكن السوق قديم الآن عبروا عنه بطريقة شلون أصلاد هم بالحقيقة، لأنه وجدوا لها عنه وجدوا لها ترجمة دي إنجليزية كذا، لعله استعملت بهذا السبب. نعم. لأنه استعملت وترجمت فصارت، لأن بعض الكلمات اللي تترجم إلى أكثر من لغة تكون استعمالها أكثر شيوعا، لعله هذا السبب، ولو نفس الطريقة السابقة اللي أشرت لها. نعم، قد يكون من المناسب أن تتميز البطاقات المرتبطة بالبحث العلمي من خلال الفصول والأبواب، بما يجعلها واضحة. من خلال وضع لسان أو ما شابه ذلك للتمييز بيتك، هذا الأول. الأمر الآخر إن هذه البطاقات تمثل بحث العلمي، ولا تمثل الكتب التي أخذت منها فقط، ولذلك فإن ترتيبها يجب أن يراعى فيه ارتباطها بالبحث العلمي لا ارتباطها بمصدرها الأصلي. نعم، يعني شلون احنا الورقة العادية مزود عن الورقة السابقة حتى تتميز هذه القضية وتكون هذه مرتبطة بجهة واحدة، يوضع لسان يميز ان هذه البطاقات خاصة بالفصل الفلاني، تميز البطاقات ما متميزة فيما بينها، فيوضع لها ميزة خاصة تتميز ان هذه البطاقات للفصل الفلاني للباب الفلاني، هاي يكون كأنها زوادة تصير بياها حتى على مود يعرف الشخص انه هاي البطاقات الخاصة بالفصل الاول من البحث، هذه بالباب الأول من الباب، هذه بالباب الثاني، لأن البطاقات فيما بينها لا تختلف إنها من ناحية المضمون، شكلها واحد، حجمها واحد، لونها واحد، فنميزها عن طريق ماذا؟ نميزها عن طريق احنا قلنا أن هذه القضية مو لازمة هي أساس، لكن لأنه ينصح باستعمال لون واحد فنقول له بالنتيجة شو راح تميز بين البطاقات؟ هسه ممكن أنا كأنه يعني كما يقال يعني لو كان الأمر إلي أو لمثلي أنه ممكن واحد أن يجعل لكل فصل من فصول البحث لونا خاصا فتنتهي القضية، هذه ممكن يعني هسه هي قضية يعني كما يقال هذا أثر من آثار النصيحة، لأنه قال له اجعلها بلون واحد، المفروض أن يميز بين البطاقات الخاصة بالفصل الأول عن الفصل الثاني عن الفصل الثالث، فتضع لك إشارة في البطاقات. أنا أقول لا، من الممكن أن يختار لكل فصل لون معين وتنتهي القضية، واضح الفصل الأول مثلا باللون الأصفر، اللون الثاني بالأحمر وهكذا، فتنتهي المسألة بهذه الطريقة، هذا أسلوب تسهيلي ليس أكثر من ذلك، وإحنا ممكن نختار طريقة أخرى، بل ممكن أنه لو اعتمدنا على طريقة أخرى نختارها ولا تؤثر ذا في كتابة البحث العلمي، أساسا ما نختار هذه الطريقة ولا نستعملها أساسا، بل نختار مثلا حتى مو طريقة الدوسيه ولا طريقة الملف ولا طريقة يعني الحفظ في أوراق مثقبة، بل مثلا نستعمل لنا دفتر نكتب به المعلومة، نشق الدفتر إلى جهتين أو إلى عدد يعني من المحاور، نضع هذه العشر أوراق الأولى للفصل الأول، عشر أوراق الثاني للفصل الثاني، وهكذا نكتب المعلومة، لا مانع من ذلك، هي اللي منها لأنها قضية مبتكرة، فلأنها مبتكرة فهي تسهيلية، إذا كانت تسهيلية فبعد كل إنسان يستطيع أن يستعمل الطريقة التي تناسبه. حتى لعله في الكتاب الآن الموجودين بعض الكتاب اللي لاحظهم يعني يستعملونها ولكن ليس يعني بالمعنى الدقيق، يستعملون هذه الطريقة ولكن ليس بالمعنى الدقيق. نعم، الآن ترتب، عندما ترتب البطاقات كما هي في النصيحة الثانية ترتب حسب المضمون حسب الباب الذي له، لا ترتب بحسب ماذا؟ بحسب مصدرها، هذا الأمر الثاني، وهو أن ترتب البطاقات حسب المضامين وحسب الفصول والأبواب الخاصة بها. الأمر الآخر أنه أن يعمد الباحث عند كتابة النص الذي يرتبط بالمعلومة بلا نقصان، لأنه أثناء كتابة البحث العلمي قد يضطر الباحث إلى مراجعة البطاقة لأنه سيكون بحاجة إلى وضوح المعلومة وكمالها. هذا مهم، لأنه بالنتيجة أثناء كتابة البحث الإنسان يكون شوية مشوش هكذا، فالمفروض يصير المطاقة واضحة الدلالة على المعلومة. هذا أمر ثالث. الأمر الرابع قد يكون المضمون في بعض الأحيان واحد ولكنه موجود في أكثر من محل. فعل الباحث إذا وجد المعلومة التي يحتاجها في أكثر من مصدر فلا يدمج الجميع في بطاقة واحدة، وإنما يضع لكل معلومة بطاقة خاصة ويجعل هذه البطاقات متوالية أو متتالية، يعني يجعلها في محل واحد مع تكرار العنوان، لأنه المضمون واحد، حتى يعلم أن هذا المضمون هو مأخوذ من المصدر الفلاني، والمضمون والعنوان الثاني وهو نفس العنوان الأول أيضا ولكنه مأخوذ من مصدر ثاني، وهكذا. الأمر الخامس أن عملية كتابة المعلومات يجب أن لا تكون مقيدة بل يعمد الباحث إلى تدوين المعلومات متى وجدها، وكلما عثر على معلومة جديدة متعلقة بموضوع بحثه جعلها في بطاقة وضمها إلى بطاقات الباحث. هذا تمام الكلام في هذه القضية. توجد قضية أخيرة لعلها مرتبطة بهذا البحث بالذات أو بهذا العمل التطبيقي بالذات، نضعه ماذا؟ نضعه تحت عنوان آثار تدوين المعلومات على خطة البحث العلمي. آثار تدوين المعلومات على خطة البحث العلمي نقول فيه إن الباحث بعد الانتهاء من القراءة والتدوين. سيجد أن هناك آفاقا في هذا البحث لم تكن مدونة في خطة بحثه الأولية. ولذلك من اللازم جدا خصوصا وهو يعلم أن الآفاق الجديدة التي توصل إليها من خلال القراءة وتدوين المعلومات تزيد في حجم البحث العلمي كما ونوعا. وهذه حالة طبيعية جدا باعتبار أن الباحثين في العادة يعتمدون على المصادر في تكوين شخصيتهم العلمية، ومن الطبيعي جدا أن يكتشفوا عند القراءة والتدوين ما لا يعرفونه عند كتابة الخطة الأول. وربما وصل الأمر إلى تغيير عنوان البحث نفسه ليتناسب مع المعلومات الجديدة. أو إضافة أبواب وفصول، أو حذف أبواب وفصول، أو تقديم أو تأخير. وهذه حالة طبيعية لا يمر بها لا يمكن أن يكتب البحث العلمي دون أن يمر بمثل هذه الحالة، فهي تمثل المقام الحقيقي لكتابة البحث العلمي، لأنها تتحكم في اللمسات الأخيرة لما سيتضمنه البحث العلمي. ولها تأثير إيجابي كبير على تطوير البحث من جهة الحجم وكذلك من جهة القيمة العلمية. هذا تمام الكلام في هذه القضية. إن شاء الله في البحث في كتابة أو أسلوب البحث أو أسلوب كتابة البحث الناجحة في اللقاء القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.